ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لنا مشروع ممتد يا إخوة في دراسة علوم الاعتقاد سواء بطريقة التقرير أو بطريقة الردود، والحمد لله تبارك وتعالى انتهينا من جزء كبير منها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. والحقيقة من ضمن هذا المشروع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به، من ضمن هذا المشروع شرح وتعليق على كتب الإمامين الكبيرين الذين امتد مذهبهما في أبواب المعتقد في طول البلاد وأعضاء البلاد الإسلامية وأعضاءهما الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وكذلك أبو منصور الماتوريدي. وقد انتهينا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يكون لنا جولات مع الكتب الأربعة المعروفة، كتاب رسالة لأهل الثغرة وقد انتهينا منه، وكذلك كتاب اللمع وكتاب الإبانة الحسن الأشعري وكتاب التوحيد لأبي منصور الماتوريدي رحمه الله تعالى. كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، والحقيقة طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة، الطبعات الأخيرة طبعا يعتبر يعني نشرها مجلس حكماء المسلمين هيئة كبار العلماء، وهي تقديم من الدكتور احمد الطيب وخطيط شيخنا الشيخ حسن الشافعي رحمه الله تعالى، الذي يقرا في هذه الكتب يعلم ان يعني المخالفات ضعيفه قليله. ولذلك انا لا استبعد ما قاله جورج مقدسي ان الاشاعره بعد ابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالى على غير مذهب ابي الحسن الاشعري في حقيقة الأمر، ليس على مذهب أبي الحسن الأشعري، إنما أتوا بأشياء في الحقيقة يعني هي بعيدة تماما عما أراد تقريره أبو الحسن الأشعري، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يعني يؤكد أن مثل هذه الأبواب يرجع فيها لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع فيها لمنهج الصحابة السلف الأوائل رضي الله عنهم أجمعين. كتاب من الكتب المهمة والتي ينبغي ان يمر بها دارس علم الكلام، اقصد الدارس المتخصص، لان هو يعني كتب ابو الحسن، وان كان فيها يعني كتب ابو الحسن الاصل فيها كما يقال التقرير، يعني فيها باب تقرير واسع جدا، لكن لا تخلو من بعض القوانين الكلاميه وبعض المقدمات المهمه في هذا الباب وبعض المصطلحات التي ينبغي الا يغفل عنها طالب علم الاعتقاد، طالب علم الاعتقاد. صاحب التخصص في المعتقد هو يعني لا يستطيع ان ينعزل عن مصطلحات علم الكلام عموما، عن مصطلحات التصوف، عن مصطلحات التي يستخدمها الكلاميون المعتزله والاشاعره والماتريديه وغيرهم من اهل الكلام، لا يستطيع ان ينعزل عن هذا، بل ينبغي ان يكون على درايه بهذا، بهذا الامر، يكون على درايه بهذه المصطلحات وقوانين هؤلاء الناس التي يستخدمونها في الاستدلال على ابواب المعتقد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بخطبة الكتاب، أريد أن أطيل في هذا الصدد، لأن من خلال دراسة الكتاب ستبين كثير من منهج الشيخ عليه رحمة الله في تقرير أبواب المعتقد أو في عرض أبواب المعتقد تقريرا وردا. الشيخ يقول في خطبة الكتاب: الحمد لله ذي الجود والثناء والمجد والثناء، الأولى بالتاء والثانية بالسين والرفع والعز والكبرياء، أحمده على سوابغ النعماء. غالب هذه الطائفة وهذه الفرقة في هذا التوطين كانوا يكثرون من استعمال السجع وقصف الكلام بصورة معينة، وجزيل العطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدة للقاء، يعني يعتد بذلك يحمله معه إلى لقاء الله تبارك وتعالى. وكأنه يرجع في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال سلمان: قال أشهد أن لا شهادتان. طبعا الشهادتان لا تكونان مجردتين عن لوازمهما، يبقى الشهادة مع لوازم الشهادة من إتيان شعائر الدين الظاهرة والباطنة وحقيقة الإسلام كما جاء به نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. قال: عدة للقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء، أما بعد فإنك سألتني، والكلام يكرره في بداية مصنفاته، فإنك سألتني أن أصنف لك كتابا مختصرا. فهو هنا يبين أن هذا الكتاب مختصر، والاختصار معناه أنه لم يطل في قضايا الرد، ولم يطل في ذكر كثير من المسائل التي حصل حولها الاختلاف، إنما هو يذكر معاقد المعتقد بحسب ما انتهى إليه الرجل رحمه الله تعالى. وأنا أكرر هذا الكلام، إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى له أطوار، وهذا الكلام لا يستطيع أحد أن ينكره، وقد ذكرت ذلك في مقدمتي لشرح كتاب رسالة لأهل الثغر. فهو من نشأ في الاعتزال، ثم يعني تستطيع أن تقول أنه يعني بدأ يرد على كثير من المسائل التي كررت عنده بعد ذلك، لأنه يعني عرضها ربما على القوانين العقل وقوانين الشرع، فوجد أنها فيها خلاف، فظهر مذهبا آخر وانتهى به الأمر، وتلقف كلام محمد بن كلاب، مذهب بن كلاب. ثم بعد ذلك تستطيع أن تقول أنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مات على مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، لأنه لم يكن له علم بالتفاصيل، لم يكن له علم بتفاصيل مذهب أهل السنة والجماعة، وقال: أموت على ما مات عليه أحمد ابن حنبل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يتقبل جهده وأن يرفع درجته في النبيين. أبو الحسن الأشعري هو رجل كان يبحث عن الحق، والإنسان الذي يبحث عن الحق تتناوله السهام، يعاديه تعاديه الفرق ويعاديه الناس، ويبحث عن الحق ويبحث عن رضا الله تبارك وتعالى فقط. هو لا يريد بما يذهب إليه الموازنات أو أن يمسك العصا من الوسط أو مثل هذه الأشياء، لا، لم يكن هذه الطائفة المباركة المتقدمة، على خلافنا معه فيما قرره من كثير من أبواب المعتقد. لكن الرجل كما يقول ابن تيمية على الرازي مع شدة قوله فيه: إنما كان باحثا عن الحق يتبعه حيث كان. الرجل بيبحث عن الحق لا علاقة له بشيء. فمثل هؤلاء الذين صدقت نيتهم في البحث عن الحق وإن أخطأوا فيحسن أن نعذرهم. وهذا مهيع واسع جدا لأهل السنة والجماعة، أن تعذر ليس من قصد الباطل فاتبعه كمن قصد الحق فضل عنه، وينبغي أن تكون هذه قاعدة مقررة دائما في رأس الدارسين والباحثين عن الحق، خاصة في وزن الأشخاص، خاصة في وزن الأشخاص. لكن جرب سنة الله تبارك وتعالى أن أحدا لا ينتشر ذكره ولا يفيح عبير الثناء عليه إلا إن كان من أهل الإخلاص وأهل محبة هذا الدين والسعي لمعرفة الحق ونشره. قال: أما بعد فإنك سألتني أن أصنف لك كتابا مختصرا، دليل عن هذا الكتاب كان مختصر، إذن ربما يكون أكثر توسعا من هذا، أبين فيه جملا. كلمة جمل يقصد بها المقاصد الأساسية، القواعد الكلية، لا يقود كثيرا في التفاصيل، توضح الحق. قال: توضح الحق، توضح الحق من وجهة نظره هو وما وصل إليه وما بلغه بحثه وتحريره وتدمغ الباطل، يعني يقول هذا يصل فيه لقول الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال: فاستخرت الله تعالى. وهذا كان دأبا لهم دائما، أنهم يستخيرون الله عز وجل فيما يقدمون عليه. قال: رأيت إسعافك، يعني إغاثتك بذلك الكتاب، تعاونا على الخير قرب الله لك الخيرات. وهو أسلوب حسن يتبعه هؤلاء الأفاضل في الأخذ بقلوب المستمعين والقارئين، يعني يدعو الله تبارك وتعالى له. قال: وأعانك على نيل المطلوبات، وأعانك على نيل المطلوبات. ثم قال رحمه الله تعالى في الباب الأول: قال: الباب الأول الكلام في الإلهيات. ويبدأ الكلام في الإلهيات والكلام في السمعيات والكلام في النبوات بالترتيب المعروف. قضية الإلهيات والسمعيات والنبوات ومثل هذه الأشياء هي من تقسيمات المتكلمين بلا شك، هي من تقسيمات المتكلمين بلا شك، مصطلحات كلاميه. هذه المصطلحات الكلاميه هل يسوغ لنا ان يعني نعتبرها ونبحث على اساسها؟ يسوغ ما لم يكن في المصطلح شيء يخالف الحقائق والصواب. مصطلح هذه المصطلحات الإشكاليات الكبيرة فيها غالب مصطلحات المتكلمين أن فيها حقا وباطلا، فأنت إن قبلت المصطلح بأكمله هكذا فتقبل الباطل الذي، وإن رددته فترد الحق الذي فيه، والصواب في ذلك كله التفصيل، أن تستفصل عن مراد القائل بهذه. يقول رحمه الله تعالى: الباب الأول الكلام في الإلهيات الذات والصفات. كلمة الذات والصفات وقوله لهذه الكلمة هو يريد أن يرد على الذين يقولون أن الذات هي الصفات أو الصفات هي الذات، هو يقول لا، الذات غير الصفات، دليل الواو هنا والواو تعني المغيرة، أن الذات غير الصفات، لكن الصفات فرع عن الذات. ولذلك شيخ الإسلام في التدمرية كما سيأتي إن شاء الله معنا في شرح التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى طبعا الذات غير الصفات، لكن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فيجري الكلام في الصفات مجرى الكلام في الذات، لا تستطيعه، لأن الصفة فرع عن الموصوف، ولا تستطيع أن تقول أن الصفة غير الموصوف، هي الموصوف باعتبار وهي غير الموصوف باعتبار معين. قال رحمه الله: مسألة الاستدلال على وجود ذات البارئ. المتكلمون حين يتكلمون في الله تبارك وتعالى أو في الإلهيات يتكلمون باعتبارات أربعة: اعتبار الوجود، واعتبار الألوهية، واعتبار الربوبية، واعتبار الألوهية، واعتبار الأسماء والصفات، ويخوضون في إثبات هذه الأربعة أركان. الركن الأول هو ركن فطري أصلاً لا يحتاج إلى كثير كلام، لكن نشأت فئة في القديم وتتطور في الحديث ويزداد تطورها مع التطور العلمي، وهي فئة الدهرية أو فئة الملحدين الذين ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى. لذلك فيه رد، أنت لا تستطيع أن تقول أن الإلحاد بالمصطلح الحديث أو بالمعنى الحديث هو إنكار الرب تماما، كان موجود في الأعصر المتقدمة، لذلك القرآن ربما لم يتكلم عنه كثيرا، لكن أصول نقد الإلحاد المعاصر بل والأفكار المعاصرة كلها موجود في الكتاب والسنة بلا شك. الأصول هذه وقد قررها العلماء وشققوا عليها وشرحوها وأفهموها، فمن استطاع أن يحصل هذه الكليات، كليات الردود بصفة عامة، على أي فئة كانت، فيستطيع أن يرد على أي فئة تنشأ، لأن كل الفرق، يعني أنا أقول دائما أن الفرق كاملة وأصول الفرق قد اكتملت في عصر شيخ الإسلام تيمية وقبله بكثير، يعني اكتملت، وجاء ابن تيمية فرد على كل هذه الفرق ووضع أصول الردود على هذه الفرق. أنت تستطيع أن تستفيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على النصارى واليهود، وفي الرد على الصوفية، وفي الرد على الأشاعرة، وفي الرد على الماتريدية، وفي الرد على الدهرية، وغير ذلك من الفرق التي نشأت في عصره والنصيرية وغيرها والشيعة، تستطيع أن تستفيد من أصول هذه الردود في الرد على أي فرقة يمكن أن تنشأ. المشكلة في عدم استطاعة قراءة شخصية كشخصية ابن تيمية والغزالي قراءة جيدة. الحقيقة أن كثيرا من يتكلم في هؤلاء ويقول أنه خاض وقرأ، أنا لا أراه قرأ شيئا، هو لم يقرأ شيئا، وإن كان قرأ فما فهم، وإن كان فهم فما استطاع أن يستفصل حقيقة مذهب هؤلاء الأفاضل الكبار. لأنك لو نظرت في التاريخ الإسلامي فلن تجد مشروعين مكتملين كمشروع شيخ الإسلام تيمية والغزالي، لكن مشروع شيخ الإسلام تيمية بلا شك وبلا ريب أعظم وأضخم وأصفى من مشروع أبي حامد الغزالي. حامد الغزالي كما يقول الجويني شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة فلم يستطع أن يتفيأهم، وهذه مشكلة كبيرة جدا، ربما تكون بأسباب الاستغراق الشديد بدون استصحاب الأصل من الكتاب والسنة، يحدث هذا الخلل في المنتج النهائي، وأحيانا يكون لمرض في القلب، يعني ننزه عنه رجل كبير عظيم كحامد الغزالي عليه رحمه الله، لكن علم الرجل بالسنة كان ضعيفا، وكذلك بأقوال الصحابة بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، فهو يرتقي فوق أبي حامد الغزالي درجات في هذا المشروع العظيم، لأنه كان يستصحب كان يستصحب طريقة السلف، لا ينفك عن طريقة السلف، طريقة الصحابة أبدا. فعل الصحابة وأقوالهم ومنهج الصحابة بين عينيه، يأخذ من كلام الفرق ما وافقه ويدع ما خالفه ويرد ما خالفه. ولعل هذا من أعظم أسباب متانة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يعني في أي مسألة من المسائل أنت تنظر إلى أشياء فيها، هل تكلم فيها الصحابة أم لم يتكلموا؟ وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد تكلموا فيها، فالسؤال الآن ما حجم هذه المسألة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كثير من المسائل سواء في أبواب المعتقد أو أبواب الفروع، يعني أبواب الأصول أو أبواب الفروع، هذه المسائل للأسف الشديد قد تضخم عند المتأخرين تضخيما شديدا، وهي لم تكن كذلك لا في الكتاب ولا في السنة ولا في حرف السلف في القرون المفضلة كلها، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا المنهج يعصمك من الزلل لا محالة. إذا جنبت هذا المنهج فإنك تقع في الخلل والزلل والضلال. قال: الاستدلال على وجود ذات الباري تبارك وتعالى. هل أكثر القرآن من الكلام في استدلال على وجود ذات الأكثر ولا لم يكثر؟ هل هذا حصل ولا لم يحصل؟ يقول: إن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن للخلق صانعا صنع ومدبرا دبر؟ نبتة الإلحاد الأولى حصلت في عصر أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، وكانت هناك مناظرات بين الأئمة وبين منكري وجود الله تبارك وتعالى. الأئمة كلهم بلا شك، يعني الأئمة كلهم لهم في باب الرد، عندهم ملكة التقرير وملكة الرد، وكذلك لهم مكنة عظيمة في باب الجدال. وهذا يلاحظ، يعني لو جينا مذهب الظاهرية، مذهب السفيانين، مذهب الأئمة الأربعة، لهم ملكة منافس شديد جدا كثير من هذه المسائل، ممن كان لهم أصول في تقرير الأبواب وأخذ عنهم الفقه، لهم ملكة شديدة جدا في أبواب الجدال والمناظرة، ويتقنون أصول هذه الأشياء ملكة وعلما، يعني عندهم ملكة في هذا ومع ذلك هم تعلموا ذلك. يعني إذا رأيت مثلا مناظرة الإمام الكبير عبد الله بن عباس للخوارج ستدرك ما أقوله لك. إذا رأيت مناظرة مثلا على سبيل المثال أبي الحسن الأشعري لأبي علي الجبائي أو غيره من أئمة المعتزلة ورد عليهم ستدرك ما أقوله لك. لكن هل يلزم ممن كان له ملكة في العلم أن يكون له ملكة في المناظرة؟ هذا كلام غير صحيح تماما، بل قد تجد الرجل يحمل بين جوانحه مكتبات وعلوما لا حصر لها، لكنه لا يجيد أبدا أن يرد، لا يستطيع الرد، لا يستطيع المناظرة. ومثل هذا لا ينبغي أن يحرقه أتباعه فيضعونه في هذا الموقف. أنا ما أحسن المناظرة، لا أحسن المناظرة، أردت أن أقرر لك مسألة من كتاب الله وسنة نبيه وكلام الصحابة ومنهج الصحابة على العين والرأس، بخلاف ذلك أنا لا أستطيع. وقد أحسن من انتهى إلى ما يحسنه ولم يتجاوز طوره في ذلك. الآفة الكبرى أن كثير من المتصدرين لا سيما في العصر الحديث أنه يعني يصنع منه كما يقولون هيرو، بطل، هو بطل في كل شيء، في فقه يخوض ليل نهار ويتكلم ليل نهار ويفتي يوميا ويخرج البثوث، وفي الأصول وفي العقيدة هو يتكلم، هو لا يعني كما يقال يعني هو كالدبابة لا تبقي على شيء ولا يؤثر فيها شيء، هو يتكلم ويخطئ أخطاء عنيفة جدا لا يجري على أصول وقوانين أهل العلم في الكلام، لكن هو يتكلم، وهذه مصيبة من المصائب الكبيرة. لكنه إن كان إن شعر من نفسه، وهذا يكون من فتنة الأتباع، من فتنة الأتباع من أكثر من ناحية، إن له أتباع فيريد هو الفتنة في نفسه وفتنة الأتباع به، يدفعونه إلى ما لا يحسنه، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة لا ينبغي أن تتكرر، وينبغي أن يتقي الرجل ربه في دينه وفي نفسه، وأن يتقي أتباعه ربهم فيه، ويوجهونه للوجهة الصحيحة ولا يجاملونه في ذلك. فإنك تغرق من أردت رفعته من حيث لا تدري فتقتله. قال: إن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن للخلق صانعا صنعه ومدبرا دبره؟ الله عز وجل هو الخالق الرازق الصانع، هو أتكلم هنا عن وجود الله تبارك وتعالى. قيل: الدليل على ذلك، ويتكلم هنا يتكلم عن الأدلة العقلية التي قررها المتكلمون وضعوا، وهذه الأدلة في الغالب في القرآن ما هو أحسن منها. أدلة القرآن أدلة مقدماتها قليلة نتائجها عظيمة جدا، بخلاف أدلة المتكلمين متقدمات ضخمة طويلة، كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: طويلة الذيل قليلة النيل، يعني لا يترتب عليه شيء كثير، لكن تنظر إلى أدلة القرآن، أدلة سهلة ميسورة تدخل على قلب كل أحد وتقيم نفس وعقل كل أحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، خلاص انتهى الأمر ويقف عند نقطة من أول السطر. بخلاف أدلة المتكلمين في مثل هذا، لماذا لا يثبتون إلهين؟ لأنه لو ثبت إلهين لكان كذا، وبما أنه كذا فيكون كذا، والأول يريد كذا والثاني يريد بهذه الصورة. لكن انظر إلى أدلة القرآن كيف تصل بك إلى المطلوب من أقرب طريق وأحسنه وأيسره. قيل الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام، أن الإنسان هو مخلوق الله، كان نطفة ويستدل بالصنعة على الصانع، وهذا أصل من أصول كبيرة في أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان له كتابان ينبغي أن ينظر فيهما باستمرار ليثبت الإيمان في قلبه ويحركه، وهي أولا الكتاب الأول هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله عز وجل ما فرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل لمن تفكر وتدبر، وكتاب الله المرئي وهو هذا الكون، قل سيروا في الأرض أفلا يعقلون أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون، كل هذه الآيات تدل على التفكر في النفس وفي الكون. الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سبحان الله العظيم، سترى الآيات هنا وهناك. قال فالإنسان يبدأ نطفة، وأصلا قبل النطفة كان ماذا؟ لم يكن شيئا. قد أتى، هل أتى على الإنسان حين نطفة؟ يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولم يكن شيئا. خلق الله عز وجل من تراب، ثم بعد ذلك خلقه من نطفة الرجل وبويضة المرأة، ماء الرجل وماء المرأة. قال كان نطفة ثم تطورت النطفة فصارت علقة، ثم صارت العلقة مضغة، ثم صارت المضغة لحما، ثم صار اللحم عظاما، ثم صارت العظام عظاما ودما، ثم نطفة فيه الروح. يعني فتبارك الله أحسن الخالقين. حديث ابن مسعود يجمع الخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك بعد 4 أشهر فيؤمر بكتب 4 كلمات يثبت رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وذكر الحديث الذي تتفكر له قلوب المتعلقين بالآخرة، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها. طبعا في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، يعني يخالف سره علانيته، نسأل الله عز وجل أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا. والخلوة والسر هي مقياس إيمانك وخوفك ومراقبتك لله تبارك وتعالى، ليس ما تبديه أمام الناس. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها باع أو زراع فيعمل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك الإنسان لا يعير أحدا بذنب ولا ينظر نظرة احتقار ومنقصة إلى أحد، فإن أحدا لا يدري بما يختم له ولا لغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه دائما الثبات، ونحن مأمرون أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان. قال وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال، شيء طبيعي، لم ينقله أبوه ولم تنقله أمه ولا هو نقل نفسه، لأن نراه في حال كمال قوته وتمام عقله لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعا ولا بصر. إذا عطب سمعه وبصره لا يستطيع إصلاحه، وإذا عطب بصره لا يستطيع إصلاحه. وقال لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعا ولا بصرا ولا أن يخلق لنفسه جارحة، هل يستطيع أن يحدث يدا جديدة أو أذنا ثالثة أو بصرا أو يقوي بصره وإذا ضعف أو العكس. قال فيدل ذلك على أنه في حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك أعجز، لأن ما قدر عليه في حال النقصان فهو في حال الكمال عليه أكثر، النقصان لا يستطيع، وما عجز عنه في حال الكمال فهو في حال النقصان عنه أعجز. هذا دليل من الأدلة وجود الخالق الصانع المدبر، هناك قوة تدبره ولا يدبر نفسه أبدا. ثم قال ورأيناه طفلا، أطوار الإنسان، ثم شابا، ثم كهلا، ثم شيخا. يختلفون في معرفة الطفولة، الشباب يقولون يبدأ من البلوغ، والكهولة تبدأ من 30 أو قبلها بقليل، والشيخوخة تبدأ من 50 أو 55، قال وبعضهم قال 60 وبعضهم قال 40 بحسب. قال وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه، ولم ينقل نفسه بين هذه الأطوار المختلفة من حال الشباب إلى حال الكبر والفرع، لأن الإنسان لو جاهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم لا يستطيع، الإنسان إذا بيض شعره لا يستطيع أن يرجعه مرة أخرى إلا بأشياء ثانية، فيقول لا يرد نفسه إلى الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لكل داء دواء إلا داء واحد فقط، وداء الهرم لا يستطيع الإنسان أن يرجع نفسه شبابا، دعك من كل ما يقال إلا داء الهرم. قال ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك، فدل ما وصفنا على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال، وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال، ناقل قادر لا يعجزه شيء، ودبره على ما هو عليه، بل هو يدبر طعامه وشرابه ودقات قلبه وعمل كبده ورئته وكليتيه. قال لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر. قال ومما يبين ذلك أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفتولا، يعني بنفسه بحجة أبي حنيفة انصحت عنه لهؤلاء الذين أنكروا وجود الباب تبارك وتعالى، وجود قال خلق السماوات والأرض. قال طيب يعني نتفق على وقت نتناظر فيه، فاتفقوا على وقت فذهب إليه متأخرا كلاموه على التأخير، فقال الذي حصل أنني كنت جالس في ظل شجرة فقطعت الشجرة وتقطعت إلى ألواح، ويعني رصت هذه الألواح إلى جوار بعضها، ثم ضفت ثم ركبتها ثم أتيتكم تسير بي على اليابسة. طبعا هذا كيف، هذا جنون، يعني صنع ابن صنع. قال كنتم يعني تتعجبون من هذا في هذا المخلوق الفقير والسفينة، فكيف تقولون سماء ذات أبراج كما يقول الأعرابي، وبحار ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل ذلك على لطيف القدر؟ قالوا فأدعنوا له، والله أعلم بصحة ثبوت القصة من عدم ثبوتها، لكن الكلام فيها كلام صحيح. قال وما يبين ذلك أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا بغير ناسج ولا صانع ولا مدبر. ومن اتخذ قطنا ثم انتظر أن يصير غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا بغير صانع ولا ناسج كان عن المعقول خارجا، هذا مجنون. يقول هذا رجل عنده مسكة عقل في الجهل والجا. قال وكذلك من قصد إلى برية لم يجد فيها قصرا مبنيا فانتظر أن يتحول الطين هكذا جلس، قال خلاص هو وحده الطين سيتحول بمجرد تفكيره إلى لبن ثم اللبن وأجر ثم سيبنى ويصير قصرا بحجر حجرات ومنافع وسأسكنه. قال وكذلك من قصد إلى برية لم يجد فيها قصرا مبنيا فانتظر أن يتحول الطين إلى حالة الأجر وينتضد، يعني ينتظم بعضه على بعض بغير صانع ولبان كان جاهلا. ثم قالوا إذا كان تحول المقتضي علقة ثم مضغة ثم لحما ودما وعظما أعظم في الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع صنع نطفة ونقلها من حال إلى حال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لو شاء الله عز وجل لم يخلق فيك هذا ولم يخرج منك. هذا يحصل لبعض الناس أنه يجهد جهدا شديدا ثم لا يخرج منه هذا الماء ولا يتكون، فما استطاعوا أن يقولوا بحجة إنهم يخلقون ما يمنون. الله جل قال هذا سألهم أنتم تخلقونه، لو كانوا يفعلون ذلك نقول نعم نحن نخلقه ولا نحتاجه إلى الرب. قال مع تمنيهم الولد فلا يكون، وأحيانا يخرج المني إلى رحم المرأة ولا يكون الولد، ومع كراهتهم له فيكون، يتمنون ألا يكون الولد فيكون الولد. وقد قال الله تعالى منبها لخلقه على وحدانيته وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يبين لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم ومدبر دبرهم. كان قالوا فما يؤمنكم أن تكون النطفة لم تزل قديمة، النطفة موجودة من القدم. قيل لهم لو كان ذلك كما ادعيتم لم يجوز أن يلحقها الاعتمال والتأثير ولا الانقلاب والتغيير تتغير، لأن القديم لا يجوز انتقال وتغيره، كانت قديمة وأن تجري عليه سمات الحدث، لأن ما جرى ذلك عليه ولزمته الصنعة لم ينفك من سمات الحدث، وما لم يسبق المحدث كان محدثا مصنوعا، فبطل لذلك قدم النطفة وغيرها من الأجساد لما يرى من كثرة تغيرها وانتقالها وعدم تأثيرها. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا